أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النتيجة النهائية التي توصلنا إليها في البحث السابق المرتبط في بيان معنى الإفضاء، ألخصه في التدرج في النقاط التالية: الأولى، أن الإفضاء في أصل اللغة له معنى أوسع من المعاني التي ذكرت في الأقوال المتقدمة، سواء جعلنا الإفضاء هو الاتساع ذاته أو هو ملزوم الاتساع من تفرق الأجزاء. على كل تقدير، المعنى اللغوي الأصلي أوسع من هذه الأقوال، وهذه الأقوال تكون مصاديق للمعنى اللغوي. النقطة الثانية، أن النصوص الشرعية على الرغم من تناولها لمفردة الإفضاء لم تتكفل لتفسيرها، ففي رواية من الروايات أن الإمام قال الإفضاء عبارة عن كذا وكذا. عليكم السلام. النقطة الثالثة، أن اللفظ الذي يؤخذ في لسان الأدلة إن لم تتعرض الأدلة لتفسيره فهذا في الواقع يرجع إلى أحد أو إلى مناشئ ثلاثة. عليكم السلام. يعني ليش النصوص الشرعية ما تعرضت لتفسيره؟ يرجع إلى أحد مناشئ ثلاثة. المنشأ الأول، لأن النصوص أرادت المعنى اللغوي وهو معروف عند الناس فلا حاجة إلى تفسيره، وهذا هو الأعم الأغلب. يعني الإمام الآن عليه السلام كل كلمة تصدر منه لا يفسرها لنا. ليش لا يفسرها لنا؟ يتكلم على ضوابط لغة معينة. التفتنا؟ هذا المنشأ الغالب. المنشأ الثاني، أن يكون لها معنى عرفي غلب على المعنى اللغوي، مثل لفظة دابة مثلا. دابة في أصل اللغة مطلق ما يدب على الأرض فتشمل الإنسان، لكن المعنى العرفي الذي غلب في زمن الشارع هو الدواب الأربع، فلم يفسر كلمة دابة لنا اعتمادا على المعنى العرفي الشائع، وهذا أيضا كثير جدا. المنشأ الثالث، أن يكون قد أعرض عن التفسير الصريح لوجود قرائن في كلماته يظهر منها المراد. فما في داعي بعد يفسر تفسيرا صريحا، مثل واحد الآن يؤلف كتاب ما فسر معنى هذه اللفظة، ولكن يوجد في مجموع هذا الكتاب قرائن تدل على أن مراد حصة خاصة، لا المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي. ما نحن فيه من قبيل الثالث، فإن لفظة الإفضاء لم يرد لها تفسيرا صريح في النصوص، وهذا واضح، بل يوجد ما يدل على عدم إرادة المعنى اللغوي. قلنا المعنى اللغوي في النقطة الأولى ماذا؟ معنى وسيع، أصلا لا يحتاج إلى اتحاد مثلا مطلق التوسعة، هذا بمجرد هذا الصغيرة بمجرد الإدخال توسعت. اتحدت المسالك أم لم تتحد؟ فحتما هذا ليس مراد للشارع، والقرائن واضحة لا نحتاج إلى الوقوف عندها. إذن حتما لا يريد المعنى اللغوي، واضح الفكرة؟ ولم يثبت بدليل معتبر وجود معنى عرفي شائع ومعروف، وبعبارة أخرى هذه من الحالات التي يشك في وجودي أو يشك في المعنى العرفي، قد يكون موجود لكن لا نعرف، ولذا وقع بينهم الخلاف. فالطريق عندنا ينحصر من استفادة معنى الإفضاء من القرائن الموجودة في النصوص، وهذه القرائن منها ما يرتبط بالتعليل ومنها ما يرتبط بالآثار ومنها ما يرتبط ببعض التعبيرات. فهذا التشديد في الآثار من دية وإجراء وتحريم مؤبد على القول به يشعر أنه ليس المقصود مطلق الاتساع، وكذلك التعليل بتعطيلها عن الأزواج. ومثله التعبير بالعيب، فإن مجموع هذه الأمور تؤدي إلى أن الإفضاء الذي أخذ موضوعا للآثار الوضعية والحكم التكليفي هو سنخ معنى يستوجب التشديد والإعابة والتعطيل على الأزواج. وهذا قد يحصل باتحاد مسلك الحيض والبول، وقد يحصل باتحاد مسلك الحيض والغائط. التفتنا؟ فإذا هذه هي النتيجة اللي توصلنا إليها في تعيين هذا، وهذا ما حملنا عليه أن يكون مرادا للمتن، طبعا لا على نحو الجازم، يعني أنه هذا هو الأقرب أن يكون مراد المتن. هذا مجموع النظر. نعم، يبقى في المقام ما لا يرتبط ببحثنا وإنما يرتبط بالمباحث السابقة. هذا المفهوم الذي عرفنا سنخه طارة يبقى إلى آخر الحياة، وأخرى يكون مؤقتا. هذا له ربط في ماذا؟ في الحكم، لا في تفسير مفردة الإفضاء. وذكرت أنا في البحث السابق على هذا البحث أنه نعم نلتزم أن الإجراء عليها يتوقف إذا تزوجت وكانت بشكل طبيعي، أو لم ترغب في الزواج وكانت بشكل طبيعي، فلا ألتزم بالإجراء عليها. وعلى الأقل تقدير قلنا نحتاط وجوبا بالمصالحة، هذا بحثناه سابقا. بقي نقطة في المقام، البعض أشكل على مثل الشيخ الطوسي بأنك تناولت بحثا تشريحيا لإثبات معنى عرفي، وأنا هذا الإشكال أراه في محله، لكن الصغرى تحتاج إلى تحقيق خارج عن عهدتنا، وهو أن الشيخ رحمة الله عليه استبعد القول القائل بأن الإفضاء عبارة عن اتحاد مسلك الحيض والغائط، لكون الفاصل بينهما غليظا عريضا قويا، مش هكذا؟ يدعي البعض كما لا يبعد، يعني باعتبار أن المدعي عنده في عائلته من هو متخصص بهذا الأمر، والنساء تراجعه، تفدنا، يدعي أن هذا في الخارج هو الأمر هكذا، هذا اللي أسهل. أما اتحاد مسلك البول والحيض هو الأصعب، سواء من ناحية المسافة، لأن مسلك البول في أول الفرج في أعلى الفرج، ومسلك الحيض في أدنى الفرج، وبعد مسلك الحيض عن مسلك الغائط أقل من بعد مسلك البول عن مسلك ماذا؟ الحيض. كما أنه مسلك البول الفاصل بين مسلك البول ومسلك الحيض فاصل عظمي بحسب علم التشريح، بينما الفاصل بين مسلك الحيض والغائط فاصل لحمي لا عظمي. هذا الكلام إن كان صحيحا، أنا لم أتحققه، إن كان صحيحا نعم، ولا يبعد يعني خصوص إذا كانت صغيرة مع كبر العضو، هذا يؤدي نعم يعني غير بعيد في الاعتبار أن يكون الأمر كما ذكر. بهذا تم الكلام في المسألة الثالثة، مسألة الرابعة، قال لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا، ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنا، وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة. وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم عليه مؤبدا. نعم تثبت فيه الدية. هنا عدة فروع ترتبط بالأثر الأول. احنا قلنا الإفضاء له ثلاثة آثار: الحرمة الأبدية، والمقصود من الحرمة الأبدية حرمة الواطئ لأنها مثل الحرمة الأبدية في من دخل في ذات البعل أو تزوج المرأة في عدتها، لا هذا حرمة العقد، لا هذا المقصود حرمة الواطئ الدخول. هذا كان الأثر الأول. الأثر الثاني الدية. الأثر الثالث ماذا؟ الإجراء. الكلام في هذه المسألة أن هذه الآثار موضوعها مطلق الإفضاء أو إفضاء بقيود، هذا هو البحث عن هذه المسألة. واضح الفكرة؟ أما عدم الإلحاق في الحرمة الأبدية على القول بها فظاهر أرباب التعاليق على العروة وأرباب الرسائل العملية أنه محل اتفاق، فالكبيرة والأمة والمملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا لا تلحق، فلا تحرم مؤبدا عليه. التي تحرم عليه مؤبدا خصوص الزوجة الصغيرة. ظاهرهم أن هذا محل اتفاق. الدليل الذي برروا به عدم الإلحاق حاصله أن مورد النصوص المتقدمة والزوجة الصغيرة، فإلحاق الخارج عن موردها مع دخوله في مثل قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك بحاجة إلى دليل على هذا الإلحاق، والدليل مفقود. واضح الكلام؟ يعني الأصل أن لا تحرم عليه مؤبدا. جاء نص وقال هذه الزوجة الصغيرة إذا أفضاها تحرم عليه مؤبدا، غير الزوجة الصغيرة يبقى تحت الأدلة العامة. هذا هو ما استدلوا به. لكن يظهر من العلامة وولده تسرية الحرمة المؤبدة إلى الأجنبية، وعن البعض تسريتها إلى الأمة أيضا. طبعا الأمة غير الزوجة، أن الأمة إذا كانت زوجة وصغيرة لا تحتاج إلى إلحاق، النص يشمله، مثل الأمة المحللة مثلا هي ليست زوجة. يمكن أن يبرر هذا الإلحاق بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أننا نسلم بأن الموضوع الوارد في النصوص هو الزوجة الصغيرة، لكن هذا الموضوع هو مجرد مورد لا خصوصية له، المورد لا يخصص الوارد. على هذا الكلام في غاية الضعف، باعتبار أن التحريم المؤبد لا شك أنه نوع من التشديد، هذا بالوجدان. هناك فرق بين التشديد على شخص فعل حراما وعلى شخص لم يفعل حراما. هذا الرجل قبل أن يفضي كنا نقول له الوطئ والدخول حرام، ومع ذلك دخل فأدى ذلك إلى الإفضاء، فتشديد الشارع عليه لا يلازم التشديد على مطلق الإفضاء لو دخل بزوجته الكبيرة واتفق بأن أفضاها. لا معنى لأن نقول بأن هذا مجرد مورد أبدا. هذا الوجه الأول.
حتى باللحاظ الصغير غير الزوجة، حتى باللحاظ الصغير غير الزوجة.
هذا لا، هذا باللحاظ الكبيرة الآن فعلا، بقية المسألة سوف عندنا أدلة أخرى. الوجه الثاني أن يتمسك بالأولوية، لكن ضمن التعدية إلى مورد الزنا لا غير. فلو زنى بكبيرة فأفضاها. قد يقال بأن الأولوية تقتضي الحرمة المؤبدة، أو عفوا زنى بصغيرة فأفضاها، يعني ليست زوجة، زنى بصغيرة فأفضاها، صحيح العبارة. فإنه في إفضاء الزوجة الصغيرة لم يفعل إلا محرما واحدا، وهو أنه كان لا يجوز له أن يطأها فوطأها. بينما في الصغيرة غير الزوجة فعل محرمين، الوطئ والزنا. فمقتضى الأولوية التعدية، لكن لا إلى مطلق ما هو خارج عن الموضوع، يعني نتعدى عن عنوان الزوجية، أما عنوان الصغر لا نتجاوزه. واضح هذا الدليل؟ هذه الأولوية، خلينا نذكر الدليل الثالث بعدين نناقشهما معا. الوجه الثالث بأنه في النصوص ورد في الموضوع عنوانان، عنوان الزوجية وعنوان الصغر. لا يعقل أن يكون موجب الحرمة هو عنوان الزوجية. لأن عنوان الزوجية سبب للحل، وما كان سببا للحل لا يكون سببا لضده. والإنسان يستحل الفرج بماذا؟ بالزوجية، هي سبب الحل. ما كان سببا للحل لا يكون سبب للتحريم. فإذا انحصرت السببية في أي عنوان؟ في عنوان الصغير. وهذا العنوان موجود في من زنى بصغيرتين. واضح هذا الوجه الثالث؟ لعله أقوى الوجوه، أنه في الرواية ورد عنوان الزوجية وعنوان الزنا. حتما عنوان الزوجية ليس هو سبب التحريم، وإنما هو عنوان الصغر. فهذا العنوان مشترك مع الملحق الذي نريد أن نلحقه. تعليق على هذين الوجهين الأخيرين يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله.